بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب شراء الدواب والحمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: بعنيه، يعني جملا صعبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر رضي الله عنه: فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا، فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال: اركب. فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها أو تلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا رضي الله عنه أن يزن له أوقية، فوزن لي بلال رضي الله عنه فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت. فقال: ادعو لي جابرا. قلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال: خذ جملك ولك ثمنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله: وإياه، باب شراء الدواب والحمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ لا بد من القبض. إذا اشترى إنسان سلعة فإنه لا يجوز أن يبيعها حتى يقبضها، كما جاءت بذلك الحديث الصحيحة، وهي حديث في الصحيحين وهي متكاثرة: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي اللفظ الآخر: حتى ينقله من مكانه. وفي الحديث الثالث عند أبي داود قال: لها أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فدلت هذه الحديث على أنه لا يجوز أن يشترى سلعة، وهذا ليس خاصا بالطعام بل هو عام في جميع السلع، لهذا الرواية التي عند أبي داود: نهى أن تباع السلع، فلا فرق بين السلعة وأخرى. فإذا اشترى الإنسان سلعة فإنه لا يجوز أن يبيعها حتى ينقلها من مكانها، سواء كان طعاما أو كان دابة أو سيارة أو ثيابا أو غير ذلك. أما الذي لا ينقل كالدور والأراضي فإن القبض يكون بالتخلية، إذا أخلى الدار من متاعه أي البائع وسلمه المفاتيح، هذا هو القبض. الآن قبض الدار، لأن الدار الآن صارت للمشتري، ملك أخذ المفاتيح وأخلى البائع الدار من متاعه، نقل متاعه خارج الدار وسلمه المفاتيح. كذلك الأرض، إذا باعه أرضا فإنه يكون هذا بتخلية الأرض، إن كان فيها أشياء للبائع ينقلها ويسلمها المشتري. وعمل الناس اليوم على كتابة الاسم، يسمونه الإفراغ، إذا باع له أرضا فإنه يفرغ له في كتابة العدل، يكتب اسمه أن فلان بن فلان باع الأرض الفلانية على فلان بن فلان بكذا وكذا. والكتابة يعني في عند كتابة العدل ليس بشرط، لو كتب بينهم كتابا أو أشهد شهودا ثبت البيع على هذا يعتبر قبضا ما دام أن الأرض ليس فيها شيء للبائع. لكن الذي عليه عمل الناس اليوم أنه لا يستطيع أن يبني على هذه الأرض ولا يستطيع أن يبيعها حتى تكون باسمه يفرغها باسمه. على كل حال الإفراغ ليس شرطا، كذلك السيارة يشتراها نقل الاستمارة باسمه ليس شرطا، إذا اشترى السيارة وحازها أخرجها من المعرض إن كانت في محل البائع فلا بد من إخراجها، مثل لو باع في معرض للبائع لا بد أن يخرجها من المعرض، إذا اشتراها في ساحة في السوق في الشارع لا بد أن ينقلها من أعلى السوق إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى كما جاء في الحديث. فالبيع إما أن يكون في محل خاص للبائع هذا لا بد من إخراجها من المحل، أما نقلها من جهة لجهة في نفس المحل هذا لا يجزي لأنه لا, لا, لا يكفي لأنها لا زالت في قبضة البائع، فلا بد أن ينقلها يخرجها من ذلك المكان. أما إذا كان مكانا عاما فيكفي نقلها من مكان لآخر من أعلى السوق إلى أسفل ومن أسفله إلى أعلاه كما جاء في الحديث، هذا هو المراد بالقبض. أما التصرف بغير البيع فلا بأس أن يتصرف ولو كانت في محل البائع، اشترى سيارة وهبها لشخص ما في مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اشترى أو من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، ونهى أن تباع السلع، فالنهي خاص بالبيع فقط. أما إذا وهب فلا بأس، إذا اشترى عبدا واعتقه وهو في محل البائع فلا بأس، إذا جعله صداقا لامرأة فلا بأس، كل هذا ليس ببيع، المنهي عنه هو البيع. ولذلك سيأتينا في الحديث لحديث إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من عمر رضي الله عنه جملا ثم وهبه إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم في الحال ولم يقبله النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذه هبة. أما الحكمة من ذلك الله أعلم، لكن ذكر بعض العلماء شيئا من الحكم فنقول الله أعلم، قد تكون هذه الحكمة أو قد تكون جزءا من الحكمة، فلا نعلق الحكم على الحكمة لأن هذه حكمة مستنبطة، قد تكون هي الحكمة أو جزء من الحكمة فلا نعلق الحكم بها، لكن من باب الاستنباط من باب الاطمئنان من باب زيادة العلم لا بأس أن يتلمس الإنسان الحكمة، لأن الشارع حكيم فلا يمكن أن ينهى عن شيء إلا وفيه ضرر، لكن قد يظهر هذا الضرر وقد يخفى. فالعلماء ذكروا الحكمة وقالوا لأن المشتري إذا باع السلعة وهي في حوزة البائع فإنه قد لا يتمكن من تسليمها، لأن ما قبضها الآن ما صارت في يده، ما له الآن حق التصرف، لأنه قد يريد أن يسلمها فلا يستطيع، لا يسلمه البائع الأول لا سيما إذا ربح فيها، قد يشتريها بألف وفي نفس الوقت يأتي شخص يقول بيع عليه بألف خمس يقول بيعتك بألف خمس وهي ما زالت في محل البائع الأول. البائع الأول الآن قد يتحايل على إفساد البيع، قد يتحايل ولو تم البيع ولو تفرقوا، اشتراها اليوم وجاء من الغد ليقبضها فسيمت بربح وباعها بألف وخمس، البيع تم لأنهم تفرقوا، لكن البائع الأول قد يحاول أن يبطل البيع ذلك البيع لأنه حسب الغبن، كيف يبيع بألف وخمس وهو بالأمس باعها بألف، فيدعي الغبن أو يقول ما بعتك ويقول لي شرط الخيار وكذا، فيحصل مماطلة من البائع، هذا واحد. إذن الأمر الأول أن البائع الثاني قد لا يستطيع تسليم تلك السلعة إلى المشتري لأنها ما زالت في حوزة البائع الأول ولم يملكها المشتري الذي باعها، لم يملكها ملكا تاما، هذا واحد. الثاني أنه إذا باعها بربح حتى لو سلمها البائع الأول ولكن سيكون في نفسه حسرة، سيحزن ويتألم ولا لا، في الغالب أنه سيندم تحسر على أنه باع هذه السلعة بألف وهذا باعها بألف وخمسمائة وهو ما تعب عليها، ما نقلها ولا تعب ولا فعل شيئا، مجرد حظ، ينكسر ويتحسف ويظن ويرى أنه قد غبن وكذا في هذه السلعة. والتحزين هذا قد نهي عنه، هذا من عمل الشيطان، إنما ذلكم الشيطان، قال تعالى إنما يريد ليحزن ويحزن الذين آمنوا، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فتحزين المسلم محرم منهي عنه، هذا باعها بألف خذها من هذا الشخص شأنك بها، افعل ما شئت، بيعها إن شاء الله بعشرة آلاف، لكن بعد أن تفارق البائع الأول، البائع الأول انتهى الأمر، باعها بألف ورضي بما قسم الله ولم يعلم ماذا حصل على سلعته. وهذان أمران. الأمر الثالث أنه يعني قد يقول قائل هذا الأمر الأول والثاني هذا يمكن وجوده فيما إذا كانت السلعة في محل البيع، لكن لو اشتراها في السوق العام، في السوق العام حراج الفاكهة والخضار وكذا، واشترى هذا التمر أو هذا الخضار في السوق ليس محل للبائع ولا المشتري، هذا سوق عام اشتراها منه ونقد الثمن ومضى البائع الذي باعها ثم باعها في مكانها كما يصنع كثير من الناس، وقد يخفى عليهم هذه الحديث أو يتساهلون فيبيع التمر أو الخضار في نفس المكان، اشتراها بكذا، يشتري صناديق بالجملة مثلا ثم يفردها في نفس المكان، أو ربما يبيعها جملة في نفس المكان بعد قليل. ويقول أولا البائع ذهب ومضى فلا يمكن أن يمنعه من القبض، والأمر الثاني أنه لن يحزن لأنه قد قبض الثمن وانصرف، فما المانع أن أبيعها في نفس المكان. نقول فيه علة ثالثة أيضا، وهي أن هذا البائع الذي ربح لم يصنع شيئا، لم يصنع شيئا، ما صنع شيئا، إنما جاء وصار وسيط بين صاحب السلعة وبين المستهلك أو المنتفع الذي يريد أن يأكل هذا التمر أو هذا الخضار، وهذا كأنه دخل بينهم وأغلى الثمن عليهم بدون عمل منه، ما عمل شيئا وإنما توسط بين هذين الاثنين وزاد في السلعة، زاد في السعر، ولو لم يوجد لباعها صاحبها بنفس الثمن على من أراد أن ينتفع بها ويأكلها، لكن لو أنه أخذ وحملها وذهب إلى مكان آخر لا صار منه عمل، يحتاج إلى أن ينقل، يستأجر عمال وينتفعون وينقله إلى مكان آخر، والغالب أن البائع الأول سيكون موجودا، هذا الغالب، وربما يكون فيها فساد في الأسفل، فإذا نقلها يتبين له أن الصناديق التي في أسفل هذه البضاعة فيها شيء من العيب الظاهر فلا يبيع هذه السلعة المعيبة إلى غير ذلك. المهم أننا لا نعلق الحكم على هذه العلة، فإن قال أليس الحكم يدور مع علته، هذا هو المعروف عند العلم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم، نقول هذا صحيح في العلة المنصوص عليها، هو العلة التي لا يختلف بها أهل العلم، وهي كالمنصوص عليها إما إجماع أو شبه إجماع، لا يختلف العلماء في أن العلة هي هذه، نقول هذا صحيح في هذين النوعين المنصوص عليها والتي كالمنصوص عليها لا يختلف أهل العلم في أنها العلة، هذا صحيح. أما العلل الخفية المستنبطة التي يكون فيها خلاف ولا تكون ظاهرة فإن هذه الصواب أنه لا يعلق الحكم بها، لأن أولا قد لا تكون هي العلة، وثانيا قد تكون جزءا من العلة، والعلة أيضا قد تكون يعني هذه جزء في علة أخرى لكنها لم تظهر، وليس بشرط أن يعلم الناس جميع العلل، فالشرع متين، إن هذا الدين متين، فيه أشياء قد تخفى على الناس ويعلمها الله جل وعلا، فينهى العباد عن ذلك ويجب عليهم السمع والطاعة وعدم المنازعة. إذن هنا نقول إنه يجب نقل السلع مطلقا، والله أعلم، يعني ما نعلق الحكم، لكن نتلمس لا بأس، لكن أن تعلق ويقول والله هذا الآن اشترى الطعام في السوق يقول البائع ذهب، إذن لن يحسن لأنه راح، والسلعة الآن استطيع أن أسلمها لأنها في مكان عام ليست في محل البائع الأول، إذن ما المانع أني أبيع بنفس المكان؟ يعني قد يقال العمل، يقول ليس بلازم الإنسان يتعب ويعمل وكذا، قد ينازع في هذا أيضا هذه العلة، يقول من قال أنه لابد من عمل وكذا، أتوني بدليل، أتوني بدليل من كتابنا وسنة يدل على أن التاجر لا يبيع إلا إذا تعب وإذا صار منه جهد وكذا. قد يشتري الإنسان أرضا اليوم ويعني وهو جالس ولا بالهاتف يشتريها، وإذا تم البيع وأخليت الأرض باعها بربح ملايين بدون تعب، هذا يعني ما له ضابط محدد، لكن أقول ما دام النصوص دلت على ذلك فلا يجوز الإنسان أن يبيع حتى يقبض. وفي هذا الحديث فيه عناية النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، ولا سيما من كان له ظروف معينة مثل جابر رضي الله عنه، فإنه مات أبوه شهيدا رضي الله عنه في غزوة أحد وترك 9 بنات ودينا، فجابر رضي الله عنه كان منكسرا بسبب موت أبيه وسبب الدين الذي على أبيه وهؤلاء البنات 9. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلاطفه ويعطيه بدون أن تكون صدقة عليه، يعني يجبر خاطره ويعطيه يشتري منه ثم يعطيه الثمن يعطيه البعير، كل هذا من باب يعني ملاطفة جابر رضي الله عنه ورفع ما حصل له من الكسر بسبب موت أبيه رضي الله عنه الجميل. بقية الحديث تأتي إن شاء الله في باب آخر.
قال رحمه الله: باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثم من التجارة فيها فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس رضي الله عنهما كذا.
تحرجوا من أجل الحج، فبين جل وعلا أنه لا مانع ولا حرج على الإنسان أن يبتغي من فضل الله جل وعلا ولو كان حاجا، فإن إرادة الدنيا لا تبطل العمل إلا إذا تمحضت، إذا كانت متمحضة ما يريد إلا الدنيا هذا يحبط عمله، أما من كان يريد وجه الله هذا الأصل وهذا الباعث الحقيقي الأساسي على العمل، ودخل معه شيء من إرادة الدنيا فإن هذا لا مانع منه، والأدلة تدل على ذلك. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إنسان ذهب إلى الحج ويريد التجارة معه سلع، أو ذهب وقد حمل ركابا، أو ذهب ويشتغل في مع أناس سواقا أو نحو ذلك، هل في مانع؟ لا، ما في مانع، لأن الحج عمل صالح والعمل عمل مشروع، وقد يكون واجبا إذا توقف عليه إعفاف النفس والأهل والأولاد، قد يكون واجبا، فلا مانع أن يجمع بين عملين مشروعين، ما في مانع. الذي يحبط العمل هو الرياء والسمعة، أما إرادة الدنيا ففيه تفصيل. لكن لو قال إذا لم يحبط العمل ما دام أنه لم يتمحض فهل ينقص من الأجر؟ نقول على حسب الحال، إذا نوى به العمل الصالح نوى به الوجه الله، لأن العمل كما تعرفون العمل الدنيوي طلب الرزق قد يكون عبادة وقد يكون عادة على حسب نية الشخص، فإذا نواه عبادة يعني حج وهو يكتسب بنية أنه يعف نفسه عن السؤال ويعف زوجته يقضي حقها وكذلك ينفق على أولاده فهو مأجور على هذا وهذا ولا ينقص أجره بإذن الله. وأما إذا لم يرد إلا الدنيا ولم ينوي الطاعة والعبادة في طلب الرزق فإنه ينقص من أجره لكنه لا يبطله، ينقص على حسب ما قام في قلبه من محبة الدنيا ولكنه لا يبطل عمله الصالح. لكن لو قال قائل إنه جاء عند أبي داود حديث صحيح أن رجلا غزا وهو يريد، سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أرأيت الرجل يريد الغزو وهو يريد الدنيا أو يريد المغنم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا أجر له. فأعظم الناس ذلك وقالوا للسائل عد إليه فسأله فلعلك لم تفهم. فسأله ثانية قال لا أجر له، ثلاث مرات كلما سأله قال لا أجر له، مع أن السائل قال رأيت الرجل يريد الغزو وهو يريد الدنيا. يعني هذا مشكل، حديث صحيح أبو داود سنن صحيح، هذا مشكل كيف يكون لا أجر له مع أنه يريد، مع أنه ذكر الإرادتين يريد الغزو وهو يريد الدنيا قال لا أجر له. نقول هذا لا تعارض به النصوص الثابتة في الآيات والأحاديث الصحيحة، فإن هذه أقوى دلالة وأصح وأكثر. هذه آية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وفي حديث الصحيحين من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، يعني هذا الآن تشجيع على إرادة السلب، إقرار لإرادة السلب وتشجيع، لأنه لو كان الإنسان ممنوعا من إرادة المال لما شجع المجاهدين على ذلك، الإنسان سيتشجع لأن أجل أن يأخذ المال. فكيف يعارض به هذه الحديث هذه الآية والحديث؟ نقول إذن هذا لابد أن يؤول، لأن هذه القاعدة إذا تعارضت نصوص ننظر في الأقوى منها، الأقوى من جهة السند، الأقوى من جهة الدلالة الأكثر، لأن النصوص إذا كثرت صارت أقوى تتعاضد، فننظر في الأقوى نجعله هو المحكم الأصل ونرد متشابه إليه. لابد أن يؤول مثل هذا الحديث، نقول ومن أحسن ما قيل في تعويله يريد الغزو أن يريد الإرادة التي هي جهة الغزو، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة دنيوية وإرادة دينية، فمحمول على الإرادة الدنيوية يريد الغزو. مثل وقد أين تريد؟ قال أريد الصيد، هذا ما في عبادة ولا شيء، هذا يريد الصيد يعني سيتوجه إلى الصيد. قال أين تريد؟ قال أريد مثلا التجارة، هذا يريد بر زيارة الوالدين وزيارة الأقارب وكذا، يريد أن يقصد في قلبه أنه يتوجه إلى الغزو، لا يتوجه إلى تجارة ولا إلى مثلا صلة رحم ونحو ذلك. فقيل أين تخرج؟ هو الآن يعد العدة. فقيل أين تريد؟ قال أريد الغزو، يعني نية اللي في قلبه أنه يتوجه مع الغزاة. فالنية هنا لا يشترط أن تكون هي النية الشرعية، أنه يريد الغزو لوجه الله لا، ما في تصريح في الحديث. لو قال رأيت الرجل يريد الغزو في سبيل الله أو احتسابا أو لأجل الله أو لوجه الله وهو يريد الدنيا نقول هذا صريح، لكن هذا محتمل، يريد الغزو أي نوى الخروج مع الغزاة وهو يريد الدنيا، هذا الآن يعني يحمل على أنه توجه الغزو مريدا للدنيا لا يريد إلا الدنيا. وهذا وعلى هذا تحمل آية هود في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يعني لا يريد إلا الحياة الدنيا وزينتها. لكن على كل حال ينبغي الإنسان أن يصحح نيته وأن يحسن قصده وأن يجعل يعني ابتغاء وجه الله جل وعلا هو الأصل والدافع الأعظم، وإذا أراد الكسب والرزق يجعله ينوي به التقوي على طاعة الله وأداء الواجبات حتى يجمع بين الخيرين، مثل أئمة المساجد يأخذون رزقا بيت المال، فإذا نوى به العفاف وأداء الواجب فلا يضر إن شاء الله ولا ينقص من نيته، من نيته أن يصلي احتسابا بالمسلمين وينفع الله به، وفي نيته أيضا أن يأخذ هذا الرزق من أجل أن يعف نفسه وأن يؤدي الواجب عليه من النفقة على الأهل والأولاد، كذلك القضاة والمدرسون ونحو هؤلاء، كل هؤلاء لا يضرهم إن شاء الله ما يأخذون بهذه النية إذا نووا التقوي على طاعة الله.
قال رحمه الله: باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو: كان هاهنا رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ قال: من شيخي، من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان عمرا.
يعني هذا معناه أنه الإنسان إذا باع شيئا معيبا ثم بينه بعد ذلك ولو بعد العقد ورضي به المشتري أنه خرج من العهدة ولا وبرئ من الإثم، لكن لا يجوز إنسان أن يبيع شيئا فيه عيب إلا بعد البيان. هذا باعه شريك نواس، باع الإبل الهيم، والهيم معناه الإبل الهيم التي تكثر شرب الماء وتضعف، يقول السبب ذلك أنها تشرب ماء آجلا فيصيبها هذا المرض الهيام فتكثر من شرب الماء، تشرب ولا تروى، كما قال تعالى: فشاربون شرب الهيم، والعياذ بالله. وهذا المرض معدي، يقول إذا شم بعير أو شخص روثه أو بوله أصابه ذلك المرض. فالمقصود أن ابن عمر رضي الله عنهما رضي بهذا العيب، قال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. يعني على كل حال كون عمر يقول لا عدوى، رضينا لا عدوى، هذا محل له بحث آخر في بابه، لكن الشاهد المناسب للباب هو أن من باع شيئا فيه عيب ثم علم بعد ذلك المشتري ورضي أن البيع صحيح ويسلم البائع من العهدة ومن الإثم، هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث. أما علاقة لا عدوى بشراء الإبل الهيم هذا شيء آخر.
قال رحمه الله: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حسين رضي الله عنهما بيعه في الفتنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه يعني درعا، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. الحديث يتعلق بآخر الترجمة وغيرها، لأن أبا قتادة رضي الله عنه باع هذا الدرع في غير الفتنة، هذا ما في إشكال، لكن بيع السلاح في الفتنة هذا هو الذي ينهى عنه. الفتنة تكون بين المسلمين، فإذا كانت هذه الفتنة قد تبين فيها المحق الذي على الحق ممن هو من الفئة الباغية، فإنه يجوز بيع السلع على الفئة المحقة لأنهم يقاتلون بحق وبيع السلع عليهم إعانة لهم. الله تعالى يقول فقاتلوا التي تبغي. أما إذا لم يتبين الفئة الباغية أو كان السبب لا يبيح القتال كالقتال على الملك أو على الجاه أو المال أو نحو ذلك فإنه لا يجوز بيع السلاح على واحدة من الطائفتين لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبيع السلاح هذا تعاون على الإثم والعدوان لأن القتال حرام وهذا يمدهم بالسلاح. ما يقول والله أنا مالي دخل كما يقول العامة أنا مالي دخل أنا أبيع وبس أنا بعت السلاح حلالي وبعته بما يساوي مالي علاقة بالمشتري. أنا ما قلت لو أقتل مسلما عندي سلاح يساوي 100 بعته ب100 بس مالي علاقة بما يفعل به. يقول لا هذا إذا كان الأصل السلامة نقول صحيح ما لك علاقة إنسان يريد أن يقتل مسلما لكن هذه نية خفية والأصل السلامة هنا صحيح نقول لا علاقة لك بما فعل بعد ذلك أن الأصل السلامة لكن هنا الأصل وجد ما يعارضه القتال قائم بين طائفتين ويغلب على الظن أن هذا المشتري اشتراه ليقاتل به وهذا واضح لأنه قد لا يعرف عين المشتري ما يعرف عين المشتري هل هذا الآن يقاتل ولا اشتراه لحاجة خاصة. نقول هذا محتمل لكن الغالب أنه سيقاتل هذا الغالب. فإذا وجد يقين أو غلبة ظن أن المشتري سيستعمل هذا الشيء في حرام فإنه يحرم البيع عليه هذه القاعدة. وإذا لم يكن واحد من الاثنين ليس فيه يقين ولا غلبة ظن فالأصل السلامة ما دام هذه السلعة تستعمل استعمالا مباحا واستعمالا حراما. فإذا الأصل السلامة ما لم يعارضه شيء إما يقين أو غلبة ظن. هذا ليس له أمثلة كثيرة يعني ليس خاصا بالسلاح أمثلته كثيرة مثل بيع العنب على من يتخذه خمرا. إذا علمت أن هذا الشخص يصنع الخمر أو غلب على ظنك يحرم عليك أن تبيع عليه العنب. مثل إيش بيع الأمواس على من يحلق لحيته. إذا جاءك إنسان حليق اللحية وطلب شراء موس فهذا واضح أنه سيحلق لحيته. قد يحلق اشتراه هذه المرة لغرض مباح لكن الغالب الظاهر أنه سيحلق لأنه حالق اللحية ونحو ذلك. اشترى إنسان يريد أن يشتري منك مسجلا المسجل يستعمل في الخير والشر لكن معروف أن هذا الشخص يسمع الأغاني فيحرم عليك أن تبيعه ذلك المسجل. وكذلك بقية الأجهزة يعني أمثلة كثيرة كل ما يعني علمت يقينا أو غلبت ظن أن هذا سيستعمله في الحرام فإنه يحرم البيع عليه. قد يقول قائل لو طبقنا هذا لا يعني أوقعنا الناس في حرج شديد أنه الغالب كثير من الناس أنه يعني كثرة انحراف الناس يعني المنحرف اليوم أكثر من المستقيم نسأل الله العافية والسلامة. فإذا معناه أننا سنضيق على الناس اللي يبيعون الأمواس نقول لا تبيعون الأمواس على كثير من الناس اللي يبيع مسجلات نقول لا تبيع مسجلات اللي يبيع مثلا أجهزة الجوال الشباب أكثرهم يستعملون في محادثة النساء والمغازلة والمواعيد المحرمة وهي من أكبر وسائل الفساد والزنا. إذا نقول لأصحاب الجوالات لا يجوز أن تبيعوا على الشباب الذي يظهر منهم الانحراف لأن هذا غلب الظن أنه سيستعمله في معاكسة النساء وهل مجرب سيمشي ينفتح الباب. نقول وإن كان أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام فطوبى للغرباء. لماذا قال طوبى للنساء بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. إذا في غرباء في زمن من أزمان يكون المتمسك بدينه غريبا والغريب لا شك أنه سيجد حرجا شديدا. فالغربة صعبة، وغربة الدين أصعب من غربة الوطن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد هيأ أمته على الصبر إذا فسد الزمان. والمشقة التي تحصل ليست من الدين، الدين يسر بحمد الله، لكن بسبب مخالفة الناس كما حصل للصحابة في أول الإسلام، كانوا يعذبون، كانوا يؤذون، كانوا بعضهم قتل، يعني عذبوا في الله عذابا شديدا، كبلال وصهيب وعمار وخباب وأمثال هؤلاء، لكن صبروا ثبتوا. هذا من فعل الناس ليس من ذات الدين، هذا ابتلاء وامتحان، هذه أقدار يقدرها الله جل وعلا يختبر بها من يشاء من عباده. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50. قالوا: منا ومنهم؟ قال: بل منكم. فهكذا تكون يعني أحيانا الأعصار وبعض الأمصار يكون العيش فيها شديدا على المسلم المتمسك بدينه، تجد جهاد وصبر، وقد يضيق عليه تضيق عليه كثير من أبواب الرزق، ويحتاج إلى صبر ثبات. هذا ابتلاء امتحان. فنقول إنه لابد من أن يكون الإنسان واضحا في أمور الدين ومتمسكا بدينه، وإن حصل شيء من المشقة فليست من الدين. الدين حرم الربا، إذا تعامل الناس بالربا وصار من لا يتعامل بالربا يجد حرجا ومشقة فليكن ذلك، يجب عليه الصبر ولم يصل إلى حد الضرورة. الضرورة إذا كان سيموت لو لم يفعل المحرم، أو يمرض أو يتلف عضو نحو ذلك. أما أنه يفعل المحرم يقول الله ضرورة، كما يقول بعض الفجرة: الربا ضرورة العصر. كذب والله، ليست بضرورة، هذا فجور، وهذا اتباع للهوى والشهوات والعياذ بالله. لذلك بعض الناس يقول: يا أخي الآن اليوم صار الكسب المحرم ضرورة، ماذا نصنع؟ لو طبقنا تعاليم الإسلام تركنا 90% من الأعمال والتجارات وما استطعنا أننا نحصل على الرزق. نقول هذا ليس بصحيح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكن يحتاج إلى إيمان، قوة إيمان وصبر تحمل. والله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء بما يشاء. نفس الشيء، ما في فرق. وكيل الشخص يقوم مقامه، إذا وكلت شخص وأنت تعرف أنه يبيع حرام فإنه لا يحل لك. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، نهى، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كسب الإماء، عن كسب الإمة، وفي رواية: إلا أن يعلم، لأن الأمة قد تزني وتأتي بالمال فيكون ثمن الزنا، مهر البغي خبيث. فنهى عن كسب الأمة لأنها مظنة أن تكسب بفرجها وتزني، إلا أن يعلم ما هو، أنه من غزل أو من عمل مباح. فكذلك الوكيل إذا غلب على ظنك أنه تعامل بالحرام وأنه ليس بأمين فلا يحل لك كسبه حتى تعلم من أين كسبه.
قال رحمه الله: باب في العطار وبيع المسك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة.
باب في العطار وبيع المسك، يعني هذا يعني فيه أن بيع المسك أنه حلال وليس فيه شيء. والمسك أصله ماذا؟ دم. هذا من الأدلة على طهارة، على الطهارة بالاستحالة، وهذه مسألة خلافية مشهورة، هل تطهر العين النجسة إذا استحالت أم لا؟ والصواب أنها تطهر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا يدل عليه. المسك أصله دم نجس، ثم يتحول بإذن الله بقدرة الله إلى شيء طيب وهو المسك. يعني طريقة يقولون فيه أنواع معروفة من الغزلان الذكر منها يركضونه، يركض يجعلون يركض كثيرا حتى يتعب، إذا تعب نزل دم في كيس في عند سرته، ينزل فيه الدم يتجمع في هذا الكيس ثم يربط برباط ويترك أياما، ثم يجف هذا الكيس من الرباط ينقطع عنه الدم فيجف حتى يسقط، إذا سقط هذا الدم المتجمع في هذا الكيس يتحول إلى مسك وهو أطيب الطيب. هذا خاص بنوع معروف من الغزلان وليس في كل الغزلان، هذا شيء خاص يتحول بقدرة الله جل وعلا إلى مسك، والمسك طاهر بلا شك. النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيعه مع أنه نهى عن بيع الدم، وكان يتطيب عليه الصلاة والسلام بالمسك، فلو كان نجسا لما تطيب به، كان يتطيب به. ويبقى تقول عائشة أني لا أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، هذا واضح أنه طاهر. فتحول من عين خبيثة نجسة إلى عين طيبة طاهرة فطهر، هذا يدل على أن الشيء إذا استحال من عين إلى أخرى أنه يطهر، مثل لو أن كلبا وقع في مبلحة وصار ملحا ذهب، يعني ما عاد فيه شيء، لا جلد ولا عظم ولا لحم ولا أي شيء، صار ملح، هيئة كلب لكن تمسك ملح يطهر، الملح طاهر، لو وضع الإنسان في الطعام وأكل منه فلا حرج، صار ملحا طيبا طاهرا. ونحو ذلك مما يتحول من شيء إلى آخر.
قال رحمه الله: باب ذكر الحجام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه.
يعني هذا واضح أن كسب الحجام ردي لكنه ليس بحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه وقال كسب الحجام خبيث، ولكن الخبث نوعان: خبث يصل إلى حد التحريم، خبث شديد يصل إلى حد التحريم، وخبث يكون يعني فيه صفة مكروهة وفيه رداءة لكن لا يصل إلى حد التحريم. فهنا المقصود بالخبث الرداء، كسب الرديء، وأنه لا ينبغي لكنه ليس بحرام، لأنه لو كان حراما لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. وكما وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام عن الثوم، قال إنكم أيها الناس إنكم تأكلون من الشجرة لا أراها إلا خبيثة، هذا البصل أو شجرتين لا أراهم إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صرح بأن الثوم والبصل خبيث لكنه ليس بحرام. قالوا: أحرام الثوم يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني أكره ريحها. فإذن الخبث ينقسم إلى قسمين: قد يكون الخبث تاما وهذا يكون حراما ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقد يكون الخبث من وجه من الوجوه فيكون مكروها ولا ينبغي لكنه لا يصل لحد التحريم. فإذا هل ينكر على الحجام؟ الجواب لا، نبين له أن كسبه ردي وأن الأفضل أن يدع هذه المهنة إلى غيرها، لكن لو إذا أصر عليها فإنه لا ينكر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذا الحجام بل احتاج إليه وحجمه وأعطاه أجرته. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.